الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الجهاد من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى إلى الباب التاسع بعد المئة. قال: باب في الجاسوس الذمي. وقد سبقه باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. وذكر في الباب حديثا إسناده صحيح، وهو في صحيح أبي داود برقم 2382 عن فرات بن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان، وكان عينا لأبي سفيان، عينا أي جاسوسا، وسمي الجاسوس عينا لأن عمله يكون بعينه، الجاسوس يعمل بعينه فسمي باسم الآلة التي يعمل بها وهي العين. وكان حليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال: إني مسلم. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إنه يقول إني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن منكم رجالا لا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان. إن منكم رجالا لا نكلهم إلى إيمانهم، أي هؤلاء يشك فيهم، منهم فرات ابن حيان. طيب، الباب في الجاسوس الذمي. نعم، لا نكلهم. أيوة، عجيب. وهكذا في الشرح أيضا. طيب، هو يقول نكلهم. نعم، قال إلى إيمانهم، يعني القائلين بأننا من المسلمين ونصدقهم على هذا القول. أيوة، فإذا الصواب نكلهم. فإذا يمكن أن تكون يعني رجالا لا نكلهم، فيمكن أن تكون يعني لام ألف رجالا يعني كررت مرتين. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات ابن حيان. قال الشارح: واعلم أن هذا الحديث وقع في منتقى الأخبار برواية أحمد، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله وكان ذميا. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله وكان ذميا، هذا عند أحمد. فرواية أحمد تبين يعني مناسبة هذا الحديث للباب، لأن الباب في الجاسوس الذمي، وليس في لفظ الباب أو في لفظ الحديث الذي ساقه أبو داود ما يدل على أنه ذمي، لكنه وقع في مسند أحمد وكان ذميا. نعم. وظهر للآن أن قوله صلى الله عليه وسلم نكلهم إلى إيمانهم يعني ربما يدل على الشك فيه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في إيش؟ شك في أمره، ولكنه عمل بالظاهر ووكله إلى إيمانه، فلا يكون هذا مدحا بل هو قدح، قدح خفي. وقد تبين أمره بعد ذلك وأنه كان جاسوسا. قال والحديث يدل على جواز قتل الجاسوس الذمي، وفي فتح الباري قتل الحربي الكافر يجوز بالاتفاق، الجاسوس الحربي يجوز قتله بالاتفاق. قال وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي ينتقد عهده بذلك، ينتقد عهده بالتجسس. القول الثاني وعند الشافعية فيه خلاف. أما لو شرط عليه ذلك في عهده يعني لما طلب العهد من المسلمين وشرطنا عليه ألا تجسس ثم هو تجسس بعد ذلك فينتقد عهده بالاتفاق، ينتقد عهده بالاتفاق. نعم نعم والله ما أدري، لا الحديث عن حارثة بن مدرب عن فرات بن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، يعني ما يمتنع أن يكون هذا عن قصته، يعني عن فرات بن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فيكون الحديث أصلا عن يعني عن حارثة ابن مدرب ما أدري. أنتم الآن معكم من هذه الأجهزة التي تبحث عن حارثة ابن مدرب، إن كان حارثة صحابيا فطبعا يعني لا إشكال. من فرات بن حيان وكان ذميا وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار، وين أسلأ؟ نعم. قال وكان عينا لقريش فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ثم أسلم فحسن إسلامه. نعم، فإذا زال الإشكال. الباب العاشر بعد المئة، باب في الجاسوس المستأمن أو المستأمن. المستأمن هو الذي يطلب الأمان، يعني يدخل بلاد المسلمين بأمان. الذمي هو الذي يكون من أهل الذمة، يهودي نصراني. وأما الكافر إذا دخل بلاد المسلمين بأمان، فهذا يسمى مستأمن. وذكر في الباب حديثا رواه البخاري ومسلم عن ابن سلمة ابن الأكوع عن أبيه وهو سلمة ابن الأكوع قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه ثم انسل. طبعا لما جلس يعني في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتركوه، فهذا يعني كأنهم أمنوه على ظاهر حالهم. ثم انسل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوه فاقتلوه. قال: فسبقتهم إليه فقتلته، يقول سلمة بن الأكوع، فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه. سلبه السلب يعني ما يكون عليه من السلاح والدروع ونحو ذلك. قال: وأخذت سلبه فنفلني إياه. فإذا هذا يعني دخل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حالة الأمن، فظهر بعد ذلك أنه جاسوس يحل قتله. والبخاري بوب على هذا الحديث بقوله: باب الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. مع أن هنا المستأمن يعني الذي دخل بإيش؟ بأمان. فكيف البخاري يقول إذا دخل الإسلام بغير أمان؟ نقول الظاهر هو تبويب البخاري، لأن هذا جاء ودخل في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون أن يطلب منهم الأمان، فهو دخل بغير أمان. نعم. ولذلك قال الشارح: كان الأولى التعبير بالجاسوس بغير أمان كما بوب عليه البخاري. ثم قال: ومقصود المؤلف أن الكافر الحربي طالبا للأمن إذا دخل دار الإسلام حالة الأمن، فظهر بعد ذلك أنه جاسوس يحل قتله. فإذا يعني أبو داود نظر إلى ظاهر الحال، أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتركوه، فهذا الترك هو قائم مقام ليش؟ مقام الأمان. فهذا نظر أبي داود رحمه الله. وأما نظر البخاري فهو أن هذا الحربي يعني دخل بلا استئذان، يعني بغير أمان. فهذا المستأمن يعني الذي ليس ذميا ما حكمه؟ قال الإمام مالك: يخير فيه الإمام وحكمه حكم أهل الحرب. وقال الأوزاعي والشافعي: إن ادعى أنه رسول قبل منه، يعني إن ادعى أن قومه أرسلوه فيقبل منه. الثالث: وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقبل ذلك منه، لا يقبل ذلك منه. نعم. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تبين له أمره قال: اطلبوه فاقتلوه، لأنه جاء يتجسس. الحديث الذي بعده رواه مسلم عن إياس بن سلمة قال حدثني أبي وهو سلمة ابن الأكوى قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، وهوازن يعني كانت بعد حنين، أو هي حنين، وأوطاس أيضا قريبة منها، كل هذا كانت يعني غزوات متقاربة، يوم حنين وهم هوازن، وبعدها كانت غزوة أوطاس. قال فبينما نحن نتضحى يعني نأكل في وقت الضحى، وعامتنا مشاة وفينا ضعفة، إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من حقو البعير. الطلق هو العقال، العقال من جلد، فانتزع طلقا من حقو البعير يعني الحقو بالنسبة للإنسان هو وسطه، وسط الإنسان الذي يفصل رجليه عن بطنه، هذا يسمى حقو، الذي يشد فيه الإزار، هذا بالنسبة للإنسان. وبالنسبة للبعير هو قريب أيضا، يعني يكون في مؤخرة الرحل. فانتزع طلقا من حقو البعير فقيد به جمله ثم جاء يتغدى مع القوم. فهؤلاء الجواسيس يعني يحذرون، ثم جاء يتغدى مع القوم، فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو إلى جمله، لأنه وقف على ما يريده، هو يريد أن يعرف حال القوم. قال فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه ثم خرج يركضه، يركض جمله ويستحثه، واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أمثل ظهر القوم. والناقة الورقاء التي لونها سواد. قال فخرجت أعدو يعني على رجليه. ومعروف عن سلمة بن الأكوع أنه كان من خير من يقاتل على رجليه، المشاة يعني. قال فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل، عند ورك الجمل، والورك هو ما فوق الفخذ. قال ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل أي بزمامه. قال فأنخته، فلما وضع ركبته بالأرض سبحان الله، هذا يعني كما نقول دوما الذي يريد العلم فعليه بالكتاب والسنة، ويتأمل فيهما فيجد في نصوص الكتاب والسنة ما يحل جميع ما يشكل من المسائل. الآن شوف مسألة النزول على الإيش، على اليدين أو الركبتين. الآن سلمة ابن الأكوع لما قال اخترطت سيفي يعني بدأ يسحب السيف، هو متى سيسحب السيف؟ يعني في أول ما يقترب البعير من الإيش؟ من الأرض، ما بينتظر لغاية ما يستقر، لأن الكافر الذي عليه يتمكن منه، وإنما هو بمجرد يعني أول ما يباشر الأرض البعير اخترت إيش؟ سيفه حتى يكون مستعدا لهذا الكافر. فعلمنا أن قوله فلما وضع ركبته، علمنا أن أول ما يصل من البعير إلى الأرض هو ليش؟ هو ليش؟ الركبة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم بروك البعير، يعني لا يكن أول شيء يصل إلى الأرض منه إيش؟ ركبتاه، وإنما يؤخر الركبتين ويقدم ليش؟ ويقدم اليدين. فإذا هذا ما أوضحه، فلما وضع ركبته بالأرض اخترت سيفي فأضرب رأسه، يعني يضرب رأس هذا الرجل الكافر الذي عليه، فندر يعني سقط. قال فجئت براحلته وما عليها أقودها. فننظر كيف سلمة رضي الله عنه، الرجل الذي خرج بالناقة الورقاء، سلمة كان أسرع منه حتى وصل إلى هذا الجاسوس وأناخ راحلته ثم ضرب رأسه ثم جاء براحلته يقودها وما عليها. قال فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلا، فقال من قتل الرجل؟ فقال سلمة بن الأكوع. فقال له سلبه أجمع، له سلبه أجمع، فيه أنه لا مانع أن يتكلم الإنسان أحيانا بالسجع ولكن لا يقصده ولا يتكلف، إذا وجد الكلمة بعد الكلمة تأتي مسجوعة وهي مناسبة لها فلا بأس أن يتكلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل الرجل؟ قال سلمة بن الأكوع، ابن الأكوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سلبه أجمع بدون تكلف. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الشعر، وهنا ما قصد السجع. وأما أن الإنسان يتكلف في السجع وخاصة في خطب الجمعة فيعني يضيع الكلام أو يضيع المعنى في الكلمات المسجوعة، فهذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام. الذي يؤثر له صلى الله عليه وسلم من السجع أو من الشعر لا يكاد يذكر. قال باب في أي وقت يستحب اللقاء، في أي وقت يستحب اللقاء يعني لقاء العدو. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقاتل يعني بعد الصلوات، يصلي ويقاتل. فمثلا بالنسبة للفجر كان إذا طلع الفجر أمسك يذكر الله تبارك وتعالى في هذا الوقت المبارك، فإذا طلعت الشمس قاتل. وكذلك إذا انتصف النهار يعني الزوال أمسك من أجل صلاة الظهر، أمسك حتى تزول الشمس. فإذا زالت أي وصلى قاتل، فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقاتل. وكان يقال يعني عند ذلك تهيج رياح النصر، تهيج رياح النصر يعني بعد الصلوات حتى ندرك أهمية الصلوات، أهمية الصلوات تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. أرحنا بها يا بلال، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهكذا. وها هنا كان صلى الله عليه وسلم يجعل جهاده بعد الصلاة، لأن الصلاة حالة قرب من الله تبارك وتعالى، فيدعو فيها بالنصر ثم يقاتل، ثم يقاتل. وذكر في الباب حديثا إسناده صحيح في صحيح أبي داود 2385، حمك الله، أن النعمان ابن مقرن، النعمان ابن مقرن وكان من المجاهدين، قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، بعد زوال، بعد زوال الشمس. ولذا جاء في فضل هذا الوقت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم أربع بعد زوال الشمس قبل صلاة الظهر تفتح لها أبواب السماء، فأبواب السماء تفتح في هذا الوقت بعد الزوال. فلذا كان صلى الله عليه وسلم يداوم على أربع قبل الظهر، يعني قبل صلاة الظهر، ويقول تفتح أبواب السماء في هذه الساعة فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فهذا من الأوقات الفاضلة التي ينبغي على المسلم أن يغتنمها. الباب 12 بعد 100، قال باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء، يعني عند لقاء العدو يؤمر بالصمت، صحيح، لأن الصمت سكينة، لا أنه عند لقاء العدو هذا يصيح منها هنا وهذا يصيح منها هنا، هذا ليس من أدب القتال. فمن أدب القتال الصمت عند اللقاء. وذكر في الباب حديثا وهو صحيح موقوفا لا مرفوعا، فإذا هذا الذي سنذكره صحيح موقوفا، وأما المرفوع فضعيف. أما المرفوع، المرفوع يعني المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح أبي داود 2386 عن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقوف ولا مرفوع؟ هذا موقوف لأنه أضاف إلى من؟ إلى الصحابة، الموقوف والمضاف إلى الصحابة. فقيس بن عباد يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال وفي لفظ عند اللقاء، لأن عدم الصوت عند القتال وعند اللقاء دليل على الثبات ورباطة الجأش.
الذي بعده هذا هو المرفوع وهو ضعيف، كما في ضعيف أبي داود 456 وفي السلسلة الضعيفة 4289 عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. يعني إيش بمثل ذلك؟ عندما نرجع إلى الضعيفة فلفظه في الضعيفة كان يكره الصوت عند القتال. من الذي يكره هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع، فالمرفوع ضعيف ولكن الموقوف الذي قبله صحيح. الباب 13 بعد 100، باب في الرجل يترجل عند اللقاء. يترجل عند اللقاء، يترجل يعني يمشي على الرجل، مع أن هذا على غير ما يفهم. يعني الإنسان عندما يقرأ هذا ماذا يقول؟ يترجل يعني إيش؟ يعني يرجل شعره، يسرح يعني. لا، هذا ليس مقصودا، وإنما يترجل بمعنى يمشي على الرجل، والدليل على هذا اللي هو الحديث المذكور. وذكر في الباب حديثا إسناده صحيح على شرط الشيخين كما في صاحب داود 2387 عن البراء قال: لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين، وحنين واد إلى جانب يعني أو قريب من الطائف، بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين فانكشفوا، أي انكشف المشركون، نزل عن بغلته فترجل. ترجل يعني إيش؟ يعني مشى على رجليه. فإذا هذا فيه أو فيه جواز هذا عند القتال، لأنه ربما يظن ظان يقول لا تنزل من على الدابة، أو مثلا لا تنزل من الطائرة وتمشي على الأرض، لأن هذا فيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة. نقول إذا كان من المصلحة أن يمشي على رجليه فليفعل. الباب 14 بعد 100، قال: باب في الخيلاء في الحرب. المعروف أن الخيلاء محرمة مكروهة، لأنها تكبر. نعم، كما ذم الله تبارك وتعالى الاختيال، كما ذم الله تبارك وتعالى الاختيال في كتابه، مثل إيش؟ في سورة لقمان: إن الله لا يحب كل مختال فخور. نعم، فالاختيال من الكبائر، إن الإنسان مثلا يلبس ثوبا ثم يمشي يختال فيه، يتبختر فيه، فلربما خسف به، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج يتبختر في حلته أو في برديه فخسف به إلى 7 أراضين. فالإنسان يحذر من الاختيال، الاختيال بالثوب، والاختيال بالمركوب، والاختيال بالمسكن، والاختيال بكل شيء. إنسان صنف كتابا مثلا يختال به ويفتخر به. فالاختيال محرم من الكبائر، لكنه يجوز حيث تكون المصلحة. إذا ثبت أن هناك مصلحة في الاختيال فليختل، لأنه في هذه الحالة لا يختال من أجل الاختيال، وإنما هو يختال من أجل تحقيق هذه المصلحة. وذكر في الباب حديثا حسنا وهو في صحيح أبي داود 2388 وفي الإرواء 1999 عن جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فالله يبغض يحب غيرة ويبغض غيرة. قال: فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، يعني إنسان ارتاب في أهله. ونفرق بين ارتاب في أهله وأساء الظن بأهله، لأن في بعض الناس يسيء الظن بزوجته وهي عفيفة طاهرة، لا، وهناك من يشك ويرتاب لدلائل وعلامات، كأن يسمعها مثلا يعني لا 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 تحتاط في كلام الرجال ولا تحتاط في بعض الأمور فيرتاب من أجل هذا فيغار، فإذا غار في ريبة فهذه غيرة محمودة يحبها الله عز وجل. قال: وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، الغيرة في غير ريبة، مثلا إنسان توفي أبوه وترك أمه فتزوجت أمه، فهو يغار لأنها تزوجت مثلا، هذه في غير ريبة، فهذه غيرة يبغضها الله تبارك وتعالى. أو أن إنسانا مثلا يغار على بناته يعني بعد الزواج، صارت مع زوجها فهو يغار على بنته، بنتك مع زوجها فلماذا تغار، فهذه غيرة يبغضها الله عز وجل. قال: وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله. قال: فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال عند اللقاء واختياله عند الصدقة، فهناك موضعان يحب الله عز وجل فيهما الخيلاء: الاختيال عند القتال، صف الكفار وصف المسلمين، فيتقدم أحد المسلمين على فرسه وخلينا نقول يرقص الفرس، يختال أمام العدو فيغتاظ العدو، نقول هذه خيلاء يحبها الله عز وجل. ومما لا شك فيه أن هذا المسلم الذي تقدم واختال إنما هو لا يختال من أجل أن يظهر نفسه، لا، وإنما هو يختال من أجل إغاظة العدو. الموضع الثاني للاختيال الذي يحبه الله عز وجل هو الاختيال عند الصدقة، الاختيال عند الصدقة بمعنى إيش؟ بمعنى أنه يعطي الصدقة وهو واثق بأن الله عز وجل يخلف عليه، فيعرف مثلا محلا للصدقة يقول: تعال يا فلان خذ، ويعطيه 5000. فإذا إنسان قال له: أنت أعطيته كثيرا، يقول مطلع كمان 5000 يقول: تعال خذ، لأنه واثق بإيش؟ واثق بأن الله عز وجل يخلف عليه، هو في الصورة أنه يختال، لكن هذا الموضع من الخيلاء يحبه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن فيه تشجيعا للآخرين على الصدقة. قال: وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي، اختياله في البغي يعني في الظلم والتعدي، فيختال مثلا أنه قتل فلانا وأخذ ماله ويختال بذلك ويصفه، يقول دخلت عليه مثلا وجعلت له كمينا ثم وجهت إليه كم من الرصاص ثم دخلت خزينته، ويختال بذلك، هذا اختيال في البغي في الظلم. قال موسى والفخر، في البغي والفخر. موسى اللي هو من؟ موسى ابن إسماعيل أحد رواة الحديث، أحد رواة الحديث. الاختيال في البغي وفي الفخر، أنه يفخر على الناس، يفخر على الناس بأن يذكر ما له من الحسب والنسب وكثرة المال والجاه والشجاعة والكرم لمجرد الافتخار، لمجرد الافتخار. الشاهد من الحديث هو الخيلاء في الحرب، والله تبارك وتعالى يحب الخيلاء في هذا الموضع. الباب 15 بعد 100. قال باب في الرجل يستأثر. باب في الرجل يعني المسلم مثلا إذا أسر، باب في الرجل يستأثر يعني يؤسر، يؤخذ أسيرا، فماذا يفعل؟ هل يخضع لعدوه أم أنه يستسلم للقتل ويغيظهم مثلا؟ وذكر في الباب حديثا رواه البخاري عن عمرو بن جارية الثقفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 عينا، 10 يعني 10 من أصحابه، عينا يعني جواسيس يتجسسون على العدو. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت، يعني جعله أميرا، فنفروا لهم هذيل، يعني قبيلة هذيل خرجوا لهؤلاء 10، نفروا يعني خرجوا لهم واستعدوا لهم بقريب من 100 رجل رام، خرجوا إلى 10 ب100 رام. فلما أحس بهم عاصم لجأوا إلى قردد، طبعا في صحيح البخاري إلى فدفد، الفدفد والقردد يعني ما ارتفع من الأرض. فقالوا لهم يعني هؤلاء 100 رام: انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. قالوا لهم انزلوا من الجبل أو من مكان مرتفع ولكم العهد أننا لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم وهو أمير 10: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. فرموهم بالنبل، فرموهم بالنبل. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، يعني هؤلاء 100 رام رموا 10 فقتلوا عاصما في 7 نفر، أي أنهم قتلوا من 10 7، ومن المقتولين عاصم وهو أمير 10. ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وهو خبيب بن عدي، وزيد ابن الدثنة، ورجل آخر، ورجل آخر وهو عبد الله بن طارق البلوي. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها،
القوس الذي يرمى به يكون له وتر، وتر من جلد، فحلوا هذه الأوتار وربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء لأسوة. قال: هذا أول الغدر. ثم قال: والله لا أصحبكم، يعني ما يسير معهم. قال: أقتل كما قتل هؤلاء السبعة، إن لي بهؤلاء لأسوة. فجروه فأبى أن يصحبهم فقتلوه. فلبث خبيب أسيرا حتى أجمعوا قتله، حتى أجمعوا قتله. فاستعار موسى، الموس يعني يستحد بها، يحلق بها ما يجب عليه أن يحلقه من شعره. فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم خبيب: دعوني أركع ركعتين. ثم قال: والله لولا أن تحسبوا ما بي جزعا لزدت. وخبيب بن عدي يعني هو أول من سن الركعتين قبل ليش، قبل القتل. فالذي يقتل ظلما يطلب من يقتله أو من يريد قتله يطلب منه أن يصلي ركعتين، وهو الذي قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. يبارك على أوصال شلو، الأوصال يعني الأعضاء، والشلو البدن المقطع. هذا خبيب بن عدي. الذي بعده حدثنا ابن عوف، هي يعني هو طريق أخرى لهذا الحديث. باب في الرجل يعني يستأثر. فنحن هنا نرى أن عاصم يعني أبى أن يأسروه فقتلوهم، وكذلك هذا الثالث قتلوه أيضا، وبقي خبيب يعني استسلم للأسر، وكانت قصته يعني ما سمعنا في هذا الحديث. فهذا مما يدل على أن الإنسان له أن يرفض الأسر، وله يعني أن يقبله حتى يجعل الله عز وجل له مخرجا. باب في الرجل يستأثر. الباب السادس عشر بعد المئة: باب في الكمناء. الكمناء مثل كرماء. كرماء إيش مفردها؟ كريم. وكمناء مفردها كمين. والكمين يعني المكان الذي يختفى فيه، المكان الذي يختفى فيه، أو الرجل المختفي الذي يختفي في الحرب يسمى إيش؟ يسمى كمينا. باب في الكمناء. كمناء جمع كمين، والكمين هو الرجل يختفي في الحرب. فهذا من الأمور الجائزة أن الإنسان في الحرب، في حرب العدو، يختفي من أجل أن يدبر لهم أو يكيد لهم. وذكر في الباب حديث رواه البخاري عن البراء قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير، وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم في أن لا يبرحوا مكانهم في جميع الحالات،
سواء هزموا أو هزموا. قال فهزمهم الله، فهزمهم الله، هزم الله عز وجل عدو فأول الأمر يوم أحد، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. سبحان الله، ما هو الفشل؟ أريد واحدة تعرف الفشل اعتمادا على هذه القصة. ما هو الفشل؟ الفشل مخالفة السنة. فنحن نعرف الناس هذا، الناس الآن يعرفون الفشل مدر الخطة كذا والخطة إيش، ويضعون أشياء في إدارة الأعمال، بل جعلوا كليات تسمى إدارة الأعمال، وهم طولوا على أنفسهم. وإلا فطريق الرزق من أوضح ما يكون في القرآن، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهنا حتى إذا فشلتم يعني عصيتم الرسول، يعني خالفتم السنة، فالفشل هو مخالفة السنة، وبهذا المعيار نحكم على المجتمعات المسلمة. كلما كان المجتمع أقرب إلى السنة كان مجتمعا ناجحا، وكلما بعد عن السنة اقترب من الفشل. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، تنازعتم في الأمر، اختلفتم، جماعة يقولون انزلوا، جماعة يقول لا خلينا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزلوا، تنازعوا وعصيتم، من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني من النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. سبحان ربي العظيم الذي لا يجامل أبدا، هذا موجه إلى الصحابة الذين هم خير القرون. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كنت أحسب أن أحدا منا يريد الدنيا حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهزمهم الله عز وجل. قال فأنا والله، يقول البراء، رأيت النساء يسندن على الجبل، رأيت النساء يسندن على الجبل أي يصعدن، أسند في الجبل يسند إذا صعد، وفي بعض النسخ يشتددن أي يسرعن في الصعود، يعني نساء الكفار صاروا يصعدون في الجبل. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنظرون، يعني فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، كثير من الناس الآن يعلقون فشل المسلمين على الحكام. طيب الآن هذا عبد الله بن جبير يقول للناس النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم لا، ومع ذلك خالفوا. فلماذا نعلق إذن يعني كل المشاكل على الحكام، ونحن الذين ابتعدنا عن دين الله تبارك وتعالى؟ فهنا عبد الله بن جبير يقول أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة الدنيا، نعم، فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين. صرفت وجوههم لأن وجوههم كانت مقبلة على إيش؟ على الغنيمة، ففوجئوا بالكفار، فصرفت وجوههم ورجعوا يصعدون أو يصعدون في الجبل، كما قال تعالى إذ تصعدون، يعني تهربون في الجبل
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. لا تلوون على أحد يعني ما في حد فيكم يوجه وجهه قبل الكفار يقاتلهم، والرسول يدعوكم في أخراكم يعني من مؤخرتكم، لأنهم ولوا في الجبل، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. نعم. فطبعا الشاهد من الحديث ماذا؟ ها، الكمناء، يعني هؤلاء الذين كانوا على الجبل، لأنهم كانوا يختفون على الجبل بحيث أنه إذا جاء الكفار يعني رموهم، إذا جاء الكفار رموهم. وفيه يعني دليل على يعني صناعة الطائرات والصواريخ، لأنها يعني تضرب من أعلى، لأن أعلى شيء مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قمة الجبل، فمن أجل هذا جعل هؤلاء الرماة من أجل أن يضربوا الكفار من بعيد. فكذلك يعني ينبغي على المسلمين أن يعدوا للكفار ما استطاعوا من قوة من هذه يعني أدوات القتال الحديثة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لأمة الإسلام أمر رشد، وأن يعزهم بدين الله وبطاعة الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.